بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل وأشكره على ما من به علي إذ أتاح الإخوة في صامتة أتاحوا لي هذا اللقاء الطيب المبارك، فأشكر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامتة على جهودهم النوعية المشكورة ومناشطهم المختلفة الهادفة التي نفع الله بها العبادة والبلاد. وضمن دورة الإمام المجدد عبد الله القرعاوي رحمه الله وطيب الله وثراه واسكنه فسيح جناته، والذي يشرف على هذه الدورة وينفذها الإخوة في جمعية الدعوة في محافظة صامتة، أسند إلي موضوعا من أهم الموضوعات، ألا وهو بلاد الحرمين والبيعة الشرعية لولاتها. نحن في هذه البلاد المباركة في المملكة العربية السعودية، بلد التوحيد والسنة، بلد الحرمين الشريفين، عندنا الولاية الشرعية، عندنا تحكيم الشريعة، عندنا التوحيد والسنة. هذه الدولة تعلي كلمة الله وكلمة التوحيد وتنصره، تدعو للسنة، فيها وحدة واتحاد وجماعة واحدة واجتماع. ولاة أمرنا في هذا البلد المبارك مسلمون موحدون، ويرفعون راية التوحيد في كل مكان في العالم، فهي دولة ودعوة. ويكفينا شرفا وفخرا أن كلمة التوحيد في عالمنا في رايتنا خفاقة، هي مفتاح الدخول في الإسلام، مفتاح دخول الجنة، بل هي سبب للسعادة والفلاح والهداية والصلاح والنجاح. أيها الأخوة، أتحدث إليكم عن بلاد الحرمين الشريفين، عن المملكة العربية السعودية. ما هو الأفئدة ومأرز الإيمان ومنبثق النور وبلد الأمن والأمان ومهبط الوحي وقبلة المسلمين ومنطلق الحضارات؟ هنا هبط عظيم الملائكة جبريل على عظيم البشر محمد عليه الصلاة والسلام بأعظم كتاب وبأعظم لغة على أعظم أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هنا ولد سيد البشر خير الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، هنا ولد وهنا بعث وهنا هاجر وهنا توفي وهنا دفن، هنا عظماء الصحابة وكبارهم، هنا العشرة المبشرون بالجنة، هنا المهاجرون والأنصار، هنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هنا القيادة، هنا الريادة، هنا السيادة، هنا بلد الحرمين الشريفين، هنا الحرمان، هنا المسجدان، هنا الهجرتان، هنا معقل التوحيد والسنة، هنا منطلق الحضارات، هنا مملكة التوحيد والسنة، هنا تحكيم الشريعة، هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هنا الأمن والأمان والهدوء والاستقرار في الأوطان، هنا تقام الحدود ويأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، هنا السكينة، هنا الاستقرار، هنا الدعوة إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هنا العقيدة الصحيحة، هنا هدي السلف، هنا قامت السعودية على الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة، هنا رعاية الحرمين الشريفين، هنا حسن إدارة الحشود والوفود من الحجاج والعمار والزوار. فقد نجحت المملكة العربية السعودية في إدارة الملايين من البشر في زمان ومكان واحد. هنا مملكة الإنسانية، والتي قدمت الإنسان من حيث هو، سواء كان مواطنا أو مقيما أو حتى مخالفا، فإنها تبذل الأموال في علاجه وتعنى بصحته الإنسان أولا. هنا قلعة الاقتصاد، هنا حماية التوحيد وصيانة العقيدة ورعاية الإنسان، هنا قمع الشرك والشركيات والضلالات والانحرافات. أمة واحدة موحدة موحدة خلف قيادة واحدة، قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله سمو ولي عهده. هنا توقير العلم والعلماء، هنا الجامعات، هنا المدارس، هنا الكليات في مختلف التخصصات، هنا طباعة المصحف في المدينة النبوية، هنا العناية بالسنة في مركز الملك سلمان الحديث النبوي، هنا بلد النماء والبناء، هنا بلد التطور والحضارة، مستمسكين بشريعة رب الأرض والسماء، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هنا نصرة الدين، هنا حماية الشريعة، هنا حماية الثوابت والقيم وترسيخ الأخلاق وتعزيز الانتماء. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السعودية تنصر الشريعة وتنصر الدين، فالله سينصرها. ويقول سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فسينصر الله عز وجل هذه الدولة السعودية المباركة لأنها تنصر الدين تنصر الشريعة. هنا مملكة الخير ونشر الخير وبذل الخير وفعل الخير، هنا المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الصالحات، هنا جماعات تحفيظ القرآن وحفظ السنة، هنا الجماعات الخيرية، هنا الدعوة على منهاج النبوة، وقد أعدت لها الدولة وزارة خاصة بها هي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فاختصت بالدعوة وتبصير الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. هنا جمعيات ومكاتب الدعوة المنتشرة في مناطق المملكة محافظاتها، نور على نور في هذه الجمعيات وفي هذه الوزارة، تبصير وتذكير وتبشير وتنوير وتحذير. المملكة العربية السعودية أفضل بلد على الإطلاق في الكرة الأرضية اليوم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إن من يعادي السعودية إنما يعادي الخير والتوحيد والهدى. وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: والله إني لا أعلم اليوم حكاما هم أفضل وخيرا من حكامنا. السعودية دعوة ودولة، حين اجتمع الإمامان محمد بن سعود رحمه الله والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا بسيفه ونصرته وهذا بعلمه وقلمه، اجتمع على نشر عقيدة السلف اعتقادا وقولا وعملا وسلوكا، وسار على هذا النهج ملوك الدولة السعودية عبر تعاقبهم إلى عهد الملك عبد العزيز، وحد هذه البلاد على الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة، وتعاقب أبناؤه من بعده رحمهم الله إلى عصرنا الحاضر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. ولا زالت هذه الدولة المباركة هي دولة تمشي وتسير على هدي السلف بفهمهم للكتاب والسنة، فانتشر العطاء وقام الخير وتم البناء، جاء البناء صلبا قويا لا تحركه الأهواء ولا يؤثر فيه أهل التشويش والتهويش. تدرس كتب العقيدة الصحيحة والتوحيد في مدارسنا من الروضة إلى الابتدائية وإلى الجامعات، محاكمنا شرعية تحكم بشريعة رب الأرض والسماء، وعندنا كوكبة من العلماء الربانيين الراسخين هم مرجعية شرعية هيئة كبار العلماء. ولهذا فقد أفاء الله على بلادنا الخيرات وكثرت فيها البركات، بل أصبحت المملكة العربية السعودية من الدول القوية في عقيدتها واقتصادها ومواقفها. وباختصار أقول إن السعودية عقيدة وولاء وتطور وانتماء وحب وإخاء. السعودية قوة وهمة وتقود أمة. السعودية منصورة والأعداء مقهورة والأذناب مبتورة. حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين من كيد الأعداء وجعل كيدهم في نحورهم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو يتحدث عن قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، قال يخاطب الله النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: لو فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فأمر الله بالتقوى والسمع والطاعة، يعني في المعروف. لذا فإن النصوص يشرح بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض، فالواجب على جميع المكلفين التعاون مع ولاة الأمور في الخير والطاعة في المعروف وحفظ الألسنة عن أسباب الفساد والشر والفرقة والانحلال. يقول سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أي يرد الحكم في ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع الحق والتلاقي على الخير والتحذير من الشر. هذا هو طريق أهل الهدى، هذا هو طريق المؤمنين. وقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم والعدوان. وقال: والعصر، إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومعلوم ما يحصل من ولاة الأمر المسلمين من الخير والهدى والمنفعة العظيمة من إقامة الحدود ونصر الحق ونصر المظلوم وحل المشاكل وإقامة الحدود والقصاص والعناية بأسباب الأمن والأخذ على يد السفيه والظالم إلى غير هذا من المصالح العظيمة. وليس الحاكم معصوما، إنما العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغون عن الله عليهم الصلاة والسلام، لكن الواجب التعاون مع ولاة الأمور في الخير والنصيحة فيما قد يقع من الشر والنقص. هكذا فهم المؤمنون، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بالسمع والطاعة أو أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور والنصيحة لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكثير: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الحديث والحديث في هذا والنصوص كثيرة جدا. فمن الله عز وجل على هذه البلاد بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود، وحصل من الخير العظيم ونشر العلم والحق والهدى والقضاء على الشرك وعلى وسائل الشرك وعلى قمع أنواع الفساد من البدع والضلالات ما يعلمه أهل العلم والإيمان ممن سبر هذه الدعوة وشارك فيها ونصر أهلها. فصارت بلادنا مضرب المثل في توحيد الله والإخلاص له والبعد عن البدع والضلالات ووسائل الشرك. فنفع الله عز وجل المسلمين بهذه الدولة المباركة بآل سعود، حكام آل سعود نفع الله بهم المسلمين وجمع الله بهم الكلمة ورفع بهم مقام الحق ونصر بهم دينه وأقام بهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وحصل بهم من العلم العظيم والنعم الكثيرة وإقامة العدل ونصرة الحق ونشر الدعوة إلى الله ما لا يحصيه إلا الله تعالى. فالواجب على المسلمين جميعا في هذه المملكة المباركة التعاون مع هذه الدولة في كل خير، وهكذا كل ما يقوم بالدعوة إلى الله ونشر الإسلام والدعوة إلى الحق يجب عليه التعاون، يجب أن يتعاون معه في المشارق وفي المغارب. فهذه دولة مباركة نصر الله بها الحق ونصر بها الدين وجمع بها الكلمة وقضى بها على أسباب الفساد، وأمن الله بها البلاد وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله. وليست معصومة وليست كاملة، كل فيه نقص، فالواجب التعاون معه على إكمال النقص وعلى إزالة النقص وعلى سد الخلل بالتناصح والتواصي بالحق والمكاتبة الصالحة وزيارة الصالحة والنصح بالحق، لا بنشر الشر والكذب ولا بنقل ما يقال من الباطل. بل يجب على من أراد الحق أن يبين الحق ويدعو إليه ونسعى في إزالة النقص بالطرق السليمة وبالطرق الطيبة وبالتناصح والتواصي بالحق. هكذا كان طريق المؤمنين، وهكذا هذا هو حكم الإسلام، وهكذا طريق من يريد الخير لهذه الأمة أن يبين الخير والحق وندعو إليه وأن يتعاون مع ولاة الأمور في إزالة النقص وإزالة الخلل. فالله تعالى أمر بذلك فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والدين النصيحة كما في الحديث الصحيح، وقال سبحانه: ادعوا إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أيها المسلمون، والبيعة من ولي الأمر مهمة جدا، وهي واجبة على كل منتمن لهذا البلد الإسلامي، بلد الحرمين الشريفين، فيه قبلة جميع المسلمين، وفيه إمام المسلمين، وإمام المسلمين في هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقد حدد العلماء مفهوم البيعة وتعريفاتها، فقالوا: هي في اللغة من البيع من المبايعة والطاعة، عهده عهدته وبايعته من البيع والبيعة. وفي الاصطلاح: إعطاء المبايع عهده على السمع والطاعة لغير معصية الله في المنشط والمكره والعسر واليسر وتوفيض الأمر إليه بلا نزاع. وقد سمي العهد مبايعة لأن المتعاهدين يضع كل منهما يده في يد الآخر عند المبايعة تأكيدا لها، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري. وحاجة المسلمين إلى إيجاد السلطة التي يتحكمون أو يحتكمون إليها عند الخلاف والمنازعات. ومن هنا وجب أن يكون للناس إمام أيا كان برا أو فاجرا، قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى، لا شراة لهم ولا شراة لهم، إذا جهالهم سادوا. وعلى ذلك يرى أهل السنة والجماعة وجوب ذلك. نعم أيها المسلمون، يرى أهل السنة أن هذا واجب، أن يكون الإمام، أن يكون الناس إماما برا أو فاجرا، ليحفظ لهم الكليات الخمس: الدين والنفس والعقل والمال والنسل، ولتنظيم حياة الناس. بل عقدوا لذلك بابا في كتاب العقائد. ويرى أهل السنة والجماعة أيضا سلطة الإمام ضرورة اجتماعية وأداة من أدوات الأمة في إقامة العدل وحراسة الدين وسياسة الدنيا، كما يعد القائمون على السلطة من الإمام معاونين في خدمة الأمة يحترمون إرادتها ويعملون بمشورتها. ولهذا حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، بيعة المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وبايع المسلمون الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى. فالبيعة في الإسلام انعقاد الحكم للحاكم المسلم ليكون مسؤولا عن أهل زمانه، ليكون مسؤولا عن أهل زمانه. فاتفق العلماء على وجوب نصب الإمام. قال ابن حزم رحمه الله: اتفق جميع أهل السنة على أن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. قال إمام الطبري: جمع البيان، هم الأمراء والولاة فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة. وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند تفسير هذه الآية، قال عند تفسيرها: هم العلماء والأمراء. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، خرجه مسلم. وهذا الحديث واضح الدلالة على وجوب مبايعة الإمام. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أنه يجب على المسلمين أن نصب خليفة، فالبيعة لخليفة من الإمام المسلمين أمر معلوم من الدين بالضرورة، وعدم نصب الإمام أو حاكم مسلم سيورث الإضرار والفوضى. والخلاصة أن مفهوم البيعة هي إعطاء العهد من المبايع على السمع والطاعة للحاكم في غير معصية، في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعدم منازعته الأمر وتفويض الأمر إليه. البيعة بين الحاكم والمحكوم هذا مفهومها، وهي أمانة أيضا لولي الأمر. والبيعة عهد بين الحاكم والمحكوم وبين الراعي والرعية، هي عقد من طرفين. نعم أيها المسلمون، تضافرت الأدلة على وجوب أن يبايع الناس إماما لهم يدخلون في طاعته لتتحقق المقاصد الشرعية وتنتظم أمور الجماعة المسلمة. فعن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وخرج الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. وفي رواية: من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية. وفي رواية: من مات وليس عليه طاعة مات ميتة جاهلية. خرجه الطبراني. هذه الأحاديث خرجه الطبراني رحمه الله، هذه الأحاديث وغير ناطقة بأصرح بيان بضرورة أن يكون للناس إمام، وأنه يجب عليهم أن يبايعوه ويطيعوه، وإلا كانوا كأهل الجاهلية في تركهم الأمور فوضى. كما أن في الإشارة إلى الميتة الجاهلية وعيدا شديدا لكل من تسول له نفسه أن يمتنع من بيعة الإمام أو يشق عصا الطاعة. وفي وجوب الوفاء بالبيعة نصوص كثيرة في هذا قد تقدم بعضها، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم طافعة وكثيرة في هذا الباب مؤكدة لها. بل توعد النبي صلى الله عليه وسلم للمخالفة للبيعة، فقال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، خرجه أبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية.
وخرجه أيضا البيهقي في سير البيهقي وفي السنن الكبرى وغيره بقوله من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، خرجه الحاكم المستدرك. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعظمون أمر البيعة أيما تعظيم ويحذرون من نكثها، فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع حشمه وولده فقال بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبين، خرجه البخاري. ولذلك فالله أمر بالوفاء بعقد البيعة فهي من العقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأوفوا وقال أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال سبحانه فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فهذه البيعة واجب الوفاء بها، والتحريم لمن خالفها والإثم العظيم لمن خالفها. ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة من أمير عامة بايعه الناس وجعلوا بيعتهم لسلطانهم ولإمامهم ثم نقضوا هذا العهد فهم متوعدون بالإثم. نعم أيها المسلمون، قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعرف عن طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. ثم قال صلى الله عليه وسلم استشهد بهذا الحديث من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ولذلك قال شيخ الإسلام أيضا في منهاج السنة لا يجوز الخروج على الأئمة لحصول الفساد العظيم بخروجهم. والإسلام ليس دين غدر ولا خيانة، بل الغدر والخيانة من صفات أهل النفاق، فكيف يجوز الغدر بذمة عقدها مع ولي أمر المسلمين وإمام المسلمين؟ فهذا لا شك أنه من كبائر الذنوب ومن أشنع الأفعال. ثم الخروج على الإمام يترتب عليه إثم قتل الأبرياء وزعزعة الأمن وفتح باب الفوضى وإثم الصد عن سبيل الله وإثم التضييق على الأعمال الخيرية والمناشط الدعوية في كل مكان وإثم استغلال بعض المتربصين لهذه الأهداف الطيبة. قال الحسن البصري رحمه الله في الأمراء قال هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. قال والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وأن فرقتهم لكفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة يجب أن يعرف أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس وإمام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، روى أبو داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنهما. قال ابن تيمية رحمه الله أيضا فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق. ويقال 60 سنة من إمام عن إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم أما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنظيم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، ولا يجوز نقض البيعة دون سبب لأنها من الواجبات. والإنسان له الحق في أن يتنازل عن حقوقه، لكنه ليس له الحق في التفريط في واجباته، ثم استدل بأحاديث كثيرة في هذا الباب جدا. فإذا حقوق ولاة الأمر عظيمة جدا، ولهذا فإن من توجيهات الإسلام السديدة وهداياته العظيمة بيان ما يجب على الرعية تجاه الراعي وعلى المحكومين تجاه الحاكم من حقوق عظيمة لا تنتظم مصالح العباد الدينية والدنيوية إلا بها، فإن الرعية متى رعوا تلك الحقوق واعتنوا بها تحققت لهم الخيرية وانتظمت جميع مصالحهم الدينية والدنيوية من أمن وإيمان واستقرار وهدوء واستقرار في الأوطان وبعد عن القلق والاضطراب والمفاجع والمخاوف وانتظام لجميع مصالح العباد. والمتقرر عند علماء السلف أنه لا جماعة، أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمارة، ولا أمارة إلا بسمع وطاعة. فهذه الأمور يأخذ بعضها ببعض لا بد من مراعاتها والعمل على تحقيقها لتتحقق مصالح المسلمين عموما. والناظر في النصوص الشرعية وفي هدي السلف في هذا الباب يرى أن حقوق أولاة الأمر بعد بيع والمبايعة ولي الأمر على السمع والطاعة، فإن أولاة الأمر خاصة في بلد الحرمين الشريفين لهم حقوق كثيرة لا يجوز نقضها. جمع بعض طلاب العلم 100 حديث تحرم وتجرم الخروج على ولي الأمر المسلم، فمن حقوقهم السمع والطاعة في غير معصية الله، ومنها الدعاء لهم والاجتماع عليهم والصلاة خلفهم والجهاد معهم والحج معهم ومحبة اجتماع الناس عليهم وكراهة افتراق الناس عنهم ونشر فضائلهم ومحاسنهم وعدم نشر هفواتهم وسقطات في مجامع الناس أو الوسائل التواصل وغيرها، وعدم الطعن فيهم أو التحريض عليهم أو التأليب أو التجهيز ضدهم، والصبر عليهم وإن ظلموا أو جاروا، حماية لبيضة المسلمين ورعاية لجماعة المسلمين الأمة الواحدة والجماعة الواحدة، نصحهم سرا خذ بيده سرا لا بيده علانية. وعلم أيها المسلمون أنه يترتب على الاجتماع على ولاة أمور المسلمين بعد هذه البيعة منافع عظيمة، فمنها تحقق الخيرية لهذه الأمة، ومنها انتظام جميع المصالح الدينية والدنيوية من أمن وإيمان، ومنها بعد عن المخاوف والفزع، ومنها انتظام جميع مصالح العباد والبلاد، ومنها القيام بحقوقهم، أن القيام بحقوقهم فيه مصلحة للرعية من راحة وأمن واستقرار. ومن هذه من الثمرات والفوائد حصول الرحمة على العباد والبلاد، ومنها ترسيخ الاستقرار في المجتمع بعيدا عن الشقاق والتشرذم، فإن من مقاصد الإسلام حفظ الدين والعقل والنفس، وكل هذه الأمور لا تتحقق إلا بوجود علاقة طيبة مستقرة بين الحاكم والمحكوم مبنية على الطاعة في المعروف حتى يتأسس المجتمع المسلم المستقر الثابت. وبذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخروج عن الحاكم، عن الخروج على الحاكم حتى ولو رأينا منه ما نكره إلا أن نرى كفرا واضحا عندنا فيه دليل وبرهان. كذلك أيضا من ثمرات الاجتماع على ولاة الأمر في بلد الحرمين حصول اجتماع الكلمة ووحدة الصف والالتفاف حول الأئمة، والاجتماع سعادة وعز، وفي الطاعة استقرار وأمن. وبالتالي فإن الخروج عن الطاعة لولي الأمر من أعظم أسباب الفساد والشقاق، الفساد في العباد والبلاد ومشاقتهم ومنازعتهم ضلال مبين ونكوص عن الصراط المستقيم. فمن مصلحة الأمة أن تسمع وتطيع في المعروف، ومن هذه الثمرات تماسك وتلاحم. حينما يحصل التماسك والتلاحم بين الرأي والرعية في ذلك إظهار للدولة مظهر القوة والعزة والغلبة والرهبة أمام الأعداء المتربصين بها. أيضا في السمع والطاعة والاجتماع على البيعة الشرعية لولاة الأمر كبح لجماع النفس وهواها وردها عن غيها ومبتغاها وشهواتها وشبهاتها الباطلة المنحرفة والتي قد تدفع إلى الخروج والعصيان والخروج بالسيف والتمرد على الحكام. وفي الطاعة ولي الولاة الأمور أيضا تربية للنفس وترويض لها على الانقياد والامتثال لكافة أوامر الشريعة والانتهاء عن نواهيها. أيضا في ذلك بعد عن سلوك مسالك التدمير والإرهاب والتفجير، وبعد عن اتباع الأفكار الضالة والمناهج الشاردة والأفكار الوافدة الباطلة والعقائد المنحرفة، وفي ذلك محاربة للإرهاب والفساد والإفساد. فنحمدنا نحمد الله عز وجل على ما نعيشه في بلادنا المملكة العربية السعودية من وحدة واتحاد وجماعة واحدة واجتماع على البر والتقوى نتعاون على الخير والهدى، فانتشر الخير وعم الهدى والرشاد والدعوة إلى الله بالحسنة والموعظة الحسنة. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وولاة أمرنا. أسأل الله تعالى أن يحفظ ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يسدده وأن ينصر به الدين والكتابة والسنة، وأن يمتعه بالصحة والعافية، كما يسأله تعالى أن يحفظ ولي أمره أن ولي عهده أن يحفظ ولي عهده ونائبه وعضيده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وفقه الله وسدده ووفقه لما يحب ويرضى. أسأله تعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يوفق حكومتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد، إن الله على كل شيء قدير. أسأله تعالى أن يوفق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ لما يحب ويرضى، وأن يوفقه لمرضاته سبحانه وتعالى، وأن يزيده تسديدا، كما أسأله تعالى أن يوفق المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمنطقة جازان فضيلة الشيخ أسامة ابن زيد المدخلي على جهوده المشكورة، أعماله المبرورة، برامجه ودوراته المباركة، مبادراته النافعة التي نفع الله عز وجل بمبادرات الفرع العبادة والبلاد، كما أسأل الله تعالى أن يوفق مساعده والمدير العام للدعوة، وأن يوفق جمعية الدعوة والإرشاد ودمعية الجاليات في محافظة صامتة، محافظة العلم والأدب والدعوة، أن يوفقه لما يحب ويرضى، وأن يزيد المشرفين والقائمين على جمعية الدعوة والإرشاد وتبعية الجاليات في محافظة صامتة أن يزيدهم الله توفيقا وتسديدا، وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة، إنه على كل شيء قدير. شكرا لإنصاتكم واستماعكم أيها الأخوة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل وأشكره على ما من به علي إذ أتاح الإخوة في صامتة أتاح لي هذا اللقاء الطيب المبارك، فأشكر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامتة على جهودهم النوعية المشكورة ومناشطهم المختلفة الهادفة التي نفع الله بها العبادة والبلاد. وضمن دورة الإمام المجدد عبد الله القرعاوي رحمه الله وطيب الله وثراه واسكنه فسيح جناته، والذي يشرف على هذه الدورة وينفذها الإخوة في جمعية الدعوة في محافظة صامتة، أسند إلي موضوعا من أهم الموضوعات ألا وهو بلاد الحرمين والبيعة الشرعية لولاتها. نحن في هذه البلاد المباركة في المملكة العربية السعودية، بلد التوحيد والسنة، بلد الحرمين الشريفين، عندنا الولاية الشرعية، عندنا تحكيم الشريعة، عندنا التوحيد والسنة. هذه الدولة تعلي كلمة الله وكلمة التوحيد وتنصره، تدعو للسنة، فيها وحدة واتحاد وجماعة واحدة واجتماع. ولاة أمرنا في هذا البلد المبارك مسلمون موحدون، ويرفعون راية التوحيد في كل مكان في العالم، فهي دولة ودعوة، ويكفينا شرفا وفخرا أن كلمة التوحيد في عالمنا في رايتنا خفاقة، هي مفتاح الدخول في الإسلام، مفتاح دخول الجنة، بل هي سبب للسعادة والفلاح والهداية والصلاح والنجاح. أيها الأخوة، أتحدث إليكم عن بلاد الحرمين الشريفين، عن المملكة العربية السعودية، مهو الأفئدة ومأرز الإيمان ومنبثق النور وبلد الأمن والأمان ومهبط الوحي وقبلة المسلمين ومنطلق الحضارات. هنا هبط عظيم الملائكة جبريل على عظيم البشر محمد عليه الصلاة والسلام بأعظم كتاب وبأعظم لغة
على أعظم أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. هنا ولد سيد البشر خير الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، هنا ولد وهنا بعث وهنا هاجر وهنا توفي وهنا دفن، هنا عظماء الصحابة وكبارهم، هنا العشرة المبشرون بالجنة، هنا المهاجرون والأنصار، هنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هنا القيادة، هنا الريادة، هنا السيادة، هنا بلد الحرمين الشريفين، هنا الحرمان، هنا المسجدان، هنا الهجرتان، هنا معقل التوحيد والسنة، هنا منطلق الحضارات، هنا مملكة التوحيد والسنة، هنا تحكيم الشريعة، هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هنا الأمن والأمان والهدوء والاستقرار في الأوطان، هنا تقام الحدود ويمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، هنا السكينة، هنا الاستقرار، هنا الدعوة إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هنا العقيدة الصحيحة، هنا هدي السلف، هنا قامت السعودية على كتاب والسنة وهدي سلف الأمة، هنا رعاية الحرمين الشريفين، هنا حسن إدارة الحشود والوفود من الحجاج والعمار والزوار. فقد نجحت المملكة العربية السعودية في إدارة الملايين من البشر في زمان ومكان واحد. هنا مملكة الإنسانية والتي قدمت الإنسان من حيث هو سواء كان مواطنا أو مقيما أو حتى مخالفا، فإنها تبذل الأموال في علاجه وتعنى بصحته الإنسان أولا. هنا قلعة الاقتصاد، هنا حماية التوحيد وصيانة العقيدة ورعاية الإنسان، هنا قمع الشرك والشركيات والضلالات والانحرافات. أمة واحدة موحدة موحدة خلف قيادة واحدة قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله سمو ولي عهده. هنا توقير العلم والعلماء، هنا الجامعات، هنا المدارس، هنا الكليات في مختلف التخصصات، هنا طباعة المصحف في المدينة النبوية، هنا العناية بالسنة في مركز الملك سلمان للحديث النبوي، هنا بلد النماء والبناء، هنا بلد التطور والحضارة، مستمسكين بشريعة رب الأرض والسماء الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هنا نصرة الدين، هنا حماية الشريعة، هنا حماية الثوابت والقيم وترسيخ الأخلاق وتعزيز الانتماء. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السعودية تنصر الشريعة وتنصر الدين، فالله ناصر، الله سينصرها. ويقول سبحانه ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فسينصر الله عز وجل هذه الدولة السعودية المباركة لأنها تنصر الدين تنصر الشريعة. هنا مملكة الخير ونشر الخير وبذل الخير وفعل الخير، هنا المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الصالحات، هنا جماعات تحفيظ القرآن وحفظ السنة، هنا جمال جماعات الخيرية، هنا الدعوة على منهاج النبوة، وقد أعدت لها الدولة وزارة خاصة بها هي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فاختصت بالدعوة وتبصير الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. هنا جمعيات ومكاتب الدعوة المنتشرة في مناطق المملكة ومحافظاتها، نور على نور في هذه الجمعيات وفي هذه الوزارة، تبصير وتذكير وتبشير وتنوير وتحذير. المملكة العربية السعودية أفضل بلد على الإطلاق في الكرة الأرضية اليوم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله إن من يعادي السعودية إنما يعادي الخير والتوحيد والهدى. وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله والله إني لا أعلم اليوم حكاما هم أفضل وخيرا من حكامنا. السعودية دعوة ودولة، حين اجتمع الإمامان محمد بن سعود رحمه الله والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا بسيفه ونصرته وهذا بعلمه وقلمه، اجتمع على نشر عقيدة السلف اعتقادا وقولا وعملا وسلوكا، وسار على هذا النهج ملوك الدولة السعودية عبر تعاقبهم إلى عهد الملك عبد العزيز، وحد هذه البلاد على الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة. وتعاقب أبناؤه من بعده رحمهم الله إلى عصرنا الحاضر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولا زالت هذه الدولة المباركة هي دولة تمشي وتسير على هدي السلف بفهمهم للكتاب والسنة. فانتشر العطاء وقام الخير وتم البناء، جاء البناء صلبا قويا لا تحركه الأهواء ولا يؤثر فيه أهل التشويش والتهويش. تدرس كتب العقيدة الصحيحة والتوحيد في مدارسنا من الروضة إلى الابتدائية وإلى الجامعات، محاكمنا شرعية تحكم بشريعة رب الأرض والسماء، وعندنا كوكبة من العلماء الربانيين الراسخين هم مرجعية شرعية هيئة كبار العلماء. ولهذا فقد أفاء الله على بلادنا الخيرات وكثرت فيها البركات، بل أصبحت المملكة العربية السعودية من الدول القوية في عقيدتها واقتصادها ومواقفها. وباختصار أقول إن السعودية عقيدة وولاء وتطور وانتماء وحب وإخاء. السعودية قوة وهمة وتقود أمة. السعودية منصورة والأعداء مقهورة والأذناب مبتورة. حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين من كيد الأعداء وجعل كيدهم في نحورهم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو يتحدث عن قوله تعالى ولا يعصينك في معروف، قال يخاطب الله النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال لو فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فأمر الله بالتقوى والسمع والطاعة يعني في المعروف. لذا فإن النصوص يشرح بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض، فالواجب على جميع المكلفين التعاون مع ولاة الأمور في الخير والطاعة في المعروف وحفظ الألسنة عن أسباب الفساد والشر والفرقة والانحلال. يقول سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي ردوا الحكم في ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع الحق والتلافي على الخير والتحذير من الشر. هذا هو طريق أهل الهدى، هذا هو طريق المؤمنين. وقال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم والعدوان. وقال والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومعلوم ما يحصل من ولاة الأمر المسلمين من الخير والهدى والمنفعة العظيمة من إقامة الحدود ونصر الحق ونصر المظلوم وحل المشاكل وإقامة الحدود والقصاص والعناية بأسباب الأمن والأخذ على يد السفيه والظالم إلى غير هذا من المصالح العظيمة. وليس الحاكم معصوما، إنما العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغون عن الله عليهم الصلاة والسلام، لكن الواجب التعاون مع ولاة الأمور في الخير والنصيحة فيما قد يقع من الشر والنقص. هكذا فهم المؤمنون وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أمر بالسمع والطاعة أو أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور والنصيحة لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الكثيرة إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الحديث والحديث في هذا والنصوص كثيرة جدا. فمن الله عز وجل على هذه البلاد بدعوة الشيخ محمد بن الوهاب ومحمد بن سعود، وحصل من الخير العظيم ونشر العلم والحق والهدى والقضاء على الشرك وعلى وسائل الشرك وعلى قمع أنواع الفساد من البدع والضلالات ما يعلمه أهل العلم والإيمان ممن صبر هذه الدعوة وشارك فيها ونصر أهلها. فصارت بلادنا مضرب المثل في توحيد الله والإخلاص له والبعد عن البدع والضلالات ووسائل الشرك. فنفع الله عز وجل المسلمين بهذه الدولة المباركة بآل سعود، حكام آل سعود نفع الله بهم المسلمين وجمع الله بهم الكلمة ورفع بهم مقام الحق ونصر بهم دينه وأقام بهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وحصل بهم من العلم العظيم والنعم الكثيرة وإقامة العدل ونصرة الحق ونشر الدعوة إلى الله ما لا يحصيه إلا الله تعالى. فالواجب على المسلمين جميعا في هذه المملكة المباركة التعاون مع هذه الدولة في كل خير
وهكذا كل ما يقوم بالدعوة إلى الله ونشر الإسلام والدعوة إلى الحق يجب عليه التعاون، يجب أن يتعاون معه في المشارق وفي المغارب. فهذه دولة مباركة نشر الله بها الحق ونشر بها الدين وجمع بها الكلمة وقضى بها على أسباب الفساد، وأمن الله بها البلاد وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله، وليست معصومة وليست كاملة. كل فيه نقص فالواجب التعاون معه على إكمال النقص وعلى إزالة النقص وعلى سد الخلل بالتناصح والتواصي بالحق والمكاتبة الصالحة وزيارة الصالحة والنصح بالحق، لا بنشر الشر والكذب ولا بنقل ما يقال من الباطل. بل يجب على من أراد الحق أن يبين الحق ويدعو إليه، ونسعى في إزالة النقص بالطرق السليمة وبالطرق الطيبة وبالتناصح والتواصي بالحق. هكذا كان طريق المؤمنين، هذا هو حكم الإسلام، وهكذا طريق من يريد الخير لهذه الأمة أن يبين الخير والحق وأن يدعو إليه وأن يتعاون مع ولاة الأمور في إزالة النقص وإزالة الخلل. فالله تعالى أمر بذلك فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والدين النصيحة كما في الحديث الصحيح. وقال سبحانه: ادعوا إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
أيها المسلمون، والبيعة من ولي الأمر مهمة جدا، وهي واجبة على كل منتمن لهذا البلد الإسلامي، بلد الحرمين الشريفين، فيه قبلة جميع المسلمين، وفيه إمام المسلمين، وإمام المسلمين في هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقد حدد العلماء مفهوم البيعة وتعريفاتها، فقالوا هي في اللغة من البيع من المبايعة والطاعة، عهده عهدته وبايعته من البيع والبيعة. وفي الاصطلاح إعطاء المبايع عهده على السمع والطاعة لغير معصية الله، والمنشط والمكره والعسر واليسر وتوفيق الأمر إليه بلا نزاع. وقد سمي العهد مبايعة لأن المتعاهدين يضع كل منهما يده في يد الآخر عند المبايعة تأكيدا لها، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري. وحاجة المسلمين إلى إيجاد السلطة التي يتحكمون أو يحتكمون إليها عند الخلاف والمنازعات، ومن هنا وجب أن يكون للناس إمام أي كان برا أو فاجرا. قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا شراة لهم ولا شراة لهم إذا جهالهم سادوا. وعلى ذلك يرى أهل السنة والجماعة وجوب ذلك. نعم أيها المسلمون، يرى أهل السنة أن هذا واجب، أن يكون الإمام أن يكون الناس إماما برا أو فاجرا، ليحفظ لهم الكليات الخمس: الدين والنفس والعقل والمال والنسل، ولتنظيم حياة الناس. بل عقدوا لذلك بابا في كتاب العقائد. ويرى أهل السنة والجماعة أيضا سلطة الإمام ضرورة اجتماعية وأداة من أدوات الأمة في إقامة العدل وحراسة الدين وسياسة الدنيا، كما يعد القائمون على السلطة من الإمام معاونين في خدمة الأمة يحترمون إرادتها ويعملون بمشورتها. ولهذا حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، بيعة المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وبايع المسلمون الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى. فالبيعة في الإسلام انعقاد الحكم للحاكم المسلم ليكون مسؤولا عن أهل زمانه، ليكون مسؤولا عن أهل زمانه. فاتفق العلماء على وجوب نصب الإمام. قال ابن حزم رحمه الله: اتفق جميع أهل السنة على أن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. قال إمام الطبري: جمع البيان هم الأمراء والولاة فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة. وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند تفسير هذه الآية، قال عند تفسيرها: هم العلماء والأمراء. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. خرجه مسلم. وهذا الحديث واضح الدلالة على وجوب مبايعة الإمام. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أنه يجب على المسلمين أن نصب خليفة، فالبيعة لخليفة للإمام المسلمين أمر معلوم من الدين بالضرورة، وعدم نصب الإمام أو حاكم مسلم سيورث الإضرار والفوضى. والخلاصة أن مفهوم البيعة
هي إعطاء العهد من المبايع على السمع والطاعة للحاكم في غير معصية في المنشط والمكره والعسر واليسر وعدم منازعته الأمر وتفويض الأمر إليه. البيعة بين الحاكم والمحكوم هذا مفهومها، وهي أمانة أيضا لولي الأمر. والبيعة عهد بين الحاكم والمحكوم وبين الراعي والرعية، هي عقد من طرفين. نعم أيها المسلمون، تضافرت الأدلة على وجوب أن يبايع الناس إماما لهم يدخلون في طاعته لتتحقق المقاصد الشرعية وتنتظم أمور الجماعة المسلمة. فعن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وخرج الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. وفي رواية: من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية. وفي رواية: من مات وليس عليه طاعة مات ميتة جاهلية. خرجه الطبراني. هذه الأحاديث خرجه الطبراني رحمه الله، هذه الأحاديث وغير ناطقة بأصرح بيان بضرورة أن يكون للناس إمام، وأنه يجب عليهم أن يبايعوه ويطيعوه، وإلا كانوا كأهل الجاهلية في تركهم الأمور فوضى. كما أن في الإشارة إلى الميتة الجاهلية وعيدا شديدا لكل من تسول له نفسه أن يمتنع من بايعة الإمام أو يشق عصا الطاعة. وفي وجوب الوفاء بالبيعة نصوص كثيرة في هذا قد تقدم بعضها، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم طافعة وكثيرة في هذا الباب مؤكدة لها، بل توعد النبي صلى الله عليه وسلم للمخالفة للبيعة، فقال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. خرجه أبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وخرجه أيضا البيهقي في السنة الكبرى وغيره بقوله: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. خرجه الحاكم المستدرك. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعظمون أمر البيعة أيما تعظيم ويحذرون من نكثها. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع حشمه وولده فقال: بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبين. خرجه البخاري. ولذلك فالله أمر بالوفاء بعقد البيعة، فهي من العقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأوفوا وقال أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال سبحانه: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فهذه البيعة واجب الوفاء بها، والتحريم لمن خالفها والإثم العظيم لمن خالفها. ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة من أمير عامة بايعه الناس وجعلوا بيعتهم لسلطانهم ولإمامهم ثم نقضوا هذا العهد، فهم متوعدون بالإثم. نعم أيها المسلمون، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يعرف عن طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. ثم قال صلى الله عليه وسلم استشهد بهذا الحديث: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ولذلك قال شيخ الإسلام أيضا في منهاج السنة: لا يجوز الخروج على الأئمة لحصول الفساد العظيم بخروجهم. والإسلام ليس دين غدر ولا خيانة، بل الغدر والخيانة من صفات أهل النفاق، فكيف يجوز الغدر بذمة عقدها مع ولي أمر المسلمين وإمام المسلمين؟ فهذا لا شك أنه من كبائر الذنوب ومن أشنع الأفعال. ثم الخروج على الإمام يترتب عليه إثم قتل الأبرياء وزعزعة الأمن وفتح باب الفوضى وإثم الصد عن سبيل الله وإثم التضييق على الأعمال الخيرية والمناشط الدعوية في كل مكان وإثم استغلال بعض المتربصين لهذه الأهداف الطيبة. قال الحسن البصري رحمه الله في الأمراء قال هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. قال والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وإن فرقتهم لكفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة: يجب أن يعرف أو يعرف أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس وإمام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود من حديث سعيد وأبي رضي الله عنهما. قال ابن تيمية رحمه الله أيضا: فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال، فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. ويقال 60 سنة من إمام عن إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: أما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنظيم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، ولا يجوز نقض البيعة دون سبب لأنها من الواجبات. والإنسان له الحق في أن يتنازل عن حقوقه، لكنه ليس له الحق في التفريط في واجباته. ثم استدل بأحاديث كثيرة في هذا الباب جدا. فإذا حقوق ولاة الأمر عظيمة جدا، ولهذا فإن من توجيهات الإسلام السديدة وهداياته العظيمة بيان ما يجب على الرعية تجاه الراعي وعلى المحكومين تجاه الحاكم من حقوق عظيمة لا تنتظم مصالح العباد الدينية والدنيوية إلا بها، فإن الرعية متى رعوا تلك الحقوق واعتنوا بها تحققت لهم الخيرية وانتظمت جميع مصالحهم الدينية والدنيوية من أمن وإيمان واستقرار وهدوء واستقرار في الأوطان وبعد عن القلق والاضطراب والمفازع والمخاوف، وانتظام لجميع مصالح العباد. والمتقرر عند علماء السلف أنه لا جماعة، أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمارة، ولا أمارة إلا بسمع وطاعة. فهذه الأمور يأخذ بعضها ببعض، لا بد من مراعاتها والعمل على تحقيقها لتتحقق مصالح المسلمين عموما. والناظر في النصوص الشرعية وفي هدي السلف في هذا الباب يرى أن حقوق أولاة الأمر بعد بيع والمبايعة ولي الأمر على السمع والطاعة، فإن أولاة الأمر خاصة في بلد الحرمين الشريفين لهم حقوق كثيرة لا يجوز نقضها. جمع بعض طلاب العلم 100 حديث تحرم وتجرم الخروج على ولي الأمر المسلم، فمن حقوقهم السمع والطاعة في غير معصية الله، ومنها الدعاء لهم والاجتماع عليهم والصلاة خلفهم والجهاد معهم والحج معهم ومحبة اجتماع الناس عليهم وكراهة افتراق الناس عنهم ونشر فضائلهم ومحاسنهم وعدم نشر هفواتهم وسقطات في مجامع الناس أو الوسائل التواصل وغيرها، وعدم الطعن فيهم أو التحريض عليهم أو التأليب أو التجهيز ضدهم، والصبر عليهم وإن ظلموا أو جاروا، حماية لبيضة المسلمين ورعاية لجماعة المسلمين الأمة الواحدة والجماعة الواحدة، نصحهم سرا خذ بيده سرا لا بيده علانية. وعلم أيها المسلمون أنه يترتب على الاجتماع على ولاة أمور المسلمين بعد هذه البيعة منافع عظيمة، فمنها تحقق الخيرية لهذه الأمة، ومنها انتظام جميع المصالح الدينية والدنيوية من أمن وإيمان، ومنها بعد عن المخاوف والفزع، ومنها انتظام جميع مصالح العباد والبلاد، ومنها القيام بحقوقهم أن القيام بحقوقهم فيه مصلحة للرعية من راحة وأمن واستقرار، ومن هذه من الثمرات والفوائد حصول الرحمة على العباد والبلاد، ومنها ترسيخ الاستقرار في المجتمع بعيدا عن الشقاق والتشرذم، فإن من مقاصد الإسلام حفظ الدين والعقل والنفس، وكل هذه الأمور لا تتحقق إلا بوجود علاقة طيبة مستقرة بين الحاكم والمحكوم مبنية على الطاعة في المعروف، حتى يتأسس المجتمع المسلم المستقر الثابت. وبذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخروج عن الحاكم، عن الخروج على الحاكم حتى ولو رأينا منه ما نكره إلا أن نرى كفرا واضحا عندنا فيه دليل وبرهان. كذلك أيضا من ثمرات الاجتماع على ولاة الأمر في بلد الحرمين حصول اجتماع الكلمة ووحدة الصف والالتفاف حول الأئمة، والاجتماع سعادة وعز، وفي الطاعة استقرار وأمن. وبالتالي فإن الخروج عن الطاعة لولي الأمر من أعظم أسباب الفساد والشقاق، الفساد في العباد والبلاد ومشاقتهم ومنازعتهم ضلال مبين ونكوص عن الصراط المستقيم. فمن مصلحة الأمة أن تسمع وتطيع في المعروف، ومن هذه الثمرات تماسك وتلاحم. حينما يحصل التماسك والتلاحم بين الرأي والرعية في ذلك إظهار للدولة مظهر القوة والعزة والغلبة والرهبة أمام الأعداء المتربصين بها. أيضا في السمع والطاعة والاجتماع على البيعة الشرعية لولاة الأمر كبح لجماع النفس وهواها وردها عن غيها ومبتغاها وشهواتها وشبهاتها الباطلة المنحرفة، والتي قد تدفع إلى الخروج والعصيان والخروج بالسيف والتمرد على الحكام. وفي الطاعة ولي الولاة الأمور أيضا تربية للنفس وترويض لها على الانقياد والامتثال لكافة أوامر الشريعة والانتهاء عن نواهيها. أيضا في ذلك بعد عن سلوك مسالك التدمير والإرهاب والتفجير، وبعد عن اتباع الأفكار الضالة والمناهج الشاردة والأفكار الوافدة الباطلة والعقائد المنحرفة. وفي ذلك محاربة للإرهاب والفساد والإفساد. فنحن نحمد الله عز وجل على ما نعيش في بلادنا المملكة العربية السعودية من وحدة واتحاد وجماعة واحدة واجتماع على البر والتقوى، نتعاون على الخير والهدى، فانتشر الخير وعم الهدى والرشاد والدعوة إلى الله بالحسنة والموعظة الحسنة. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وولاة أمرنا. أسأل الله تعالى أن يحفظ ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يسدده وأن ينصر به الدين والكتابة والسنة، وأن يمتعه بالصحة والعافية، كما يسأله تعالى أن يحفظ ولي أمره أن يحفظ ولي عهده ونائبه وعضيده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وفقه الله وسدده ووفقه لما يحب ويرضى. أسأله تعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يوفق حكومتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد، إن الله على كل شيء قدير. أسأله تعالى أن يوفق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ لما يحب ويرضى، وأن يوفقه لمرضاته سبحانه وتعالى، وأن يزيده تسديدا، كما أسأله تعالى أن يوفق المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمنطقة جازان فضيلة الشيخ أسامة ابن زيد المدخلي على جهوده المشكورة، أعماله المبرورة، برامجه ودوراته المباركة، مبادراته النافعة التي نفع الله عز وجل بمبادرات الفرع العبادة والبلاد، كما أسأل الله تعالى أن يوفق مساعده والمدير العام للدعوة، وأن يوفق جمعية الدعوة والإرشاد وجمعية الجاليات في محافظة صامتة، محافظة العلم والأدب والدعوة، أن يوفقه لما يحب ويرضى، وأن يزيد المشرفين والقائمين على جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صامتة أن يزيدهم الله توفيقا وتسديدا، وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة، إنه على كل شيء قدير. شكرا لإنصاتكم واستماعكم أيها الأخوة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.